بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم بالصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في عقده المؤلف رحمه الله لما إذا شك في الحدث ماذا يعمل. ذكر الحديث الأول رواه الشيخان أنه إذا وجد في بطنه شيئا، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد في بطنه شيئا، يعني كناية عن الحدث، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، ينفتل يعني لا يخرج من الصلاة، وكذلك إذا كان خارج الصلاة حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني حتى يسمع صوت الحدث وهو الضراب أو يجد ريحا يشم أنفسه، والمراد حتى يتيقن الحدث. ومثل لو وجد رطوبة في فرجه. وهذا الحديث حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأن الشك الطارئ لا عبرة به، فالأشياء إنها تبقى على أصلها. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن من شك في الحدث فإنه لا يخرج بالشك، لأن الطهارة متيقنة والحدث شك، فيبقى على الطهارة حتى يتيقن. ولهذا قال: حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني حتى يعلم الحدث. وكذلك أيضا إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبقى على الأصل، يكون محدثا، يعتبر نفسه محدثا حتى يتيقن أنه توضأ. هذا أخذ العلماء من هذا قاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها ولا ينتقل عن هذا الأصل حتى يتيقن خلاف ذلك. وبهذا تنقطع الوساوس التي ترد على الإنسان. كثير من الناس يبتلى بالوساوس، يخيل إليه أنه أحدث، يخيل إليه أنه خرج من ذكره شيء، فهو قد تيقن طهارة، تيقن الطهارة، لكن هذا شك، لا يخرج من هذا الشك حتى يتيقن يقين، ما يخرج من اليقين إلا بيقين، ما يخرج من اليقين بالشك. إذا تيقن أنه أحدث فإنه يخرج. وعبر عنه النبي قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوت الحدث أو يجد ريحا. ومثله إذا تيقن رطوبة في فرجه 100% يخرج. أما الشك فإنه لا يعمل به حتى لا تستولي عليه الوساوس. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، أن المسلم إنما يعمل باليقين ويبني على اليقين حتى يتيقن خلافه، فينتقل من يقين إلى يقين ولا ينتقل من يقين إلى شك، الشك الطارئ لا عبرة له. نعم.
باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال:
الحديث الثاني أخرجه مسلم. قال
حديث ثلاثة الله أخرجه مسلم والترمذي،
ما أخرجه البخاري. الأول حديث عباد أخرجه الشيخان. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي. باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود وهو مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا.
نعم. وهذا الحديث مع هذا الترجمة لبيان حكم القبلة، والقبلة تكون بالفم. إذا قبل الرجل زوجته فهل يدخل وضوءه؟ ومثل المس، إذا مس الرجل المرأة باليد بدون حال فهل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء؟ وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ولم يتوضأ، لكن الحديث ضعيف لأنه منقطع، لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة فيكون منقطعا مرسلا من المنقطع. والمرسل عند أهل العلم يطلق على ما سقط من الصحابي، يطلق على ما سقط من سنده واحد. فالمقرر يسمى مرسل عند بعض أهل الحديث. فالحديث منقطع ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي بعده والحديث الأخرى الكثيرة تجبر هذا الضعف، وتدل على أن مس المرأة وجسها بالذي لا ينقض الوضوء. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، خرج منه مذي انتقض الوضوء وبطل. أما إذا لم يخرج منه فلا ينتقض الوضوء. والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. هذا القول الأول أنه لا ينقض، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. الثاني أنه ينقض مطلقا، وهذا مذهب الشافعية وجماعة، بشهوة أو بغير شهوة. الثالث أنه أن مس المرأة بشهوة ينقض، ومسها بغير شهوة لا ينقض. وهذا مذهب عند الحنابلة والمذهب. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في نواقض الوضوء الثمانية، قال ومس المرأة بشهوة، جعل نواقض الوضوء الثمانية ومنها مس المرأة بشهوة. واستدل بعضهم على هذا بقول أو لمستم النساء. والصواب أن المراد لمستم أو لمستم الجماع رحمك الله، لأن الله تعالى يكني عن الجماع، فالمس واللمس المراد به الجماع في الآية، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولأن الآية بذلك تكون شاملة للحالتين الأصغر والأكبر، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. مرضى او على السنه او جاء احد من الغائط، هذا الحديث الاصغر، او لمس النساء هذا الحديث الاكبر. فالصواب ان مس المراه لا ينقض مطلقا. الشافعي يشدد في هذا ويقول ان مس المراه بمجرد مس ينقض الوضوء. ولهذا يقول بعض المتاخرين ليحرص الانسان اذا توضا وهو في المسجد الحرام ألا تمس يده بامرأة حتى لا ينتقل وضوءه، ولأن الوضوء شرط لصحة الطواف والصلاة. وهذا غير، وهذا متعجب، ما يمكن لا سيما في هذا الزمن، لا يمكن ما تمس يده بامرأة مع الزحام الكثير في الأبواب وفي الطواف. معنى ذلك أن هذا حرج، كل ما توضأ مست يده بامرأة ثم رجع يتوضأ ثم يرجع هكذا إلى ما لا نهاية، ولا سيما في وقت الموسم. المقصود أن الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج من ذكره شيء بطل الوضوء. نعم.
قال أنه في الجوع بدأ في الظلمة في اللمس. قال ماذا بالشافعي أن التقاء بشرة في الأجنب والأجنبية ينقض الوضوء سواء كان شهوة بالقصد أم لا؟
هذا مذهب الشافعي. إذا مست يده بامرأة مرد بدون حائل، بس اللحم كف بدون حائل ينقض الوضوء مطلقا، هذا عند الشافعية. والثاني أنه لا ينقض إلا بشهوة، هذا مذهب الحنابلة. والثالث أنه لا ينقض مطلقا، نعم. لا لا بدون حال. أما إذا كان الحال مو محل الخلاف إذا كان بدون حال. لمس اللحم اللحم. نعم.
قال أبو داود وهو مرسل وإبراهيم التيمي ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها شيئا.
يعني فيكون منقطع إذا ما سمع عنه يكون منقطع. نعم.
قال أبو داود
ومنقطع ضعيف. نعم.
قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
حدثنا
عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش.
يعني هذا الحديث أيضا يشهد الحديث السابق وروايه من رواية وكيع عن يعني الأعمش عن حبيب ثابت عن عروة. اختلف في عروة هل هو عروة بن الزبير أو عروة المزني. كذلك أيضا في سماع حبيب من عروة. ذهب الأئمة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والثوري والبخاري لأنه لم يسمعه فيكون منقطع. وذهب ابن عبد البر وأبو داود لأنه سمع منه. ولكن هذا الحديث الضعف ينجبر بالروايات الأخرى. جاءت حديث كثيرة فيها تؤيد وروايات متعددة تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فالروايات المتعددة والأحاديث الكثيرة تجبر هذا الضعف. وهذا الحديث والمرسل حديث عائشة السابق المرسل يؤيد هذا الحديث. مرسل مع مرسل يشد بعضهما بعضا مع الحديث والروايات الكثيرة المتعددة تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم.
عفو الله عنك الصواب هل هو عروة المزني أم عروة بن الزبير؟
في خلاف. الخلاف ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف. وابو داود قال إن عروه المزني إن سمع من عروه المزني. وغيره قالوا انه لا لم يسمع انه لم يسمع حبيب من عروه وانما لم يسمع من عروه بن الزبير وانما من عروه المزني. اذكر المؤلف الخلاف فيها. انا
عفوا عنك روايه ابن ماجه حديث وكيع انه رواه عن عروه بن الزبير ما تدل على انه عروه.
لكن في خلاف يعني في سماعه. أقول في خلاف في سماعه. المؤلف ذكر الخلاف مش كلام
يعني.
حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث.
نعم هذا الحديث من يفيدنا بأب ابن أبي المغرى وهو ضعيف عن عائشة عن جماعة الله عن أصحاب الله مجهولون. ذكر أنه عن عروة المزني لكن ضعيف. ابن أبي المغرى هو ضعيف والأعمش روى عن أصحاب الله مجهولون. نعم.
قال أبو داود قال يحيى بن سعيد من قطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء.
إيش قال أبو داود؟
الله عنك.
قال أبو داود قال يحيى بن سعيد من قطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة
أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء.
يعني هذا الحديثان ضعيفان سببهما ضعيف. حديث الأعمش في أن النبي قبل امرأة ولم يتوضأ، وحديث المستحاضة الوضوء في كل صلاة. قل يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء، يعني حديثان ضعيفان أصلا ضعف هذا الحديث. نعم.
قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.
نعم. الثوري وسيد القطان وجماعة كلهم يرون أنه أنها حبيب ما روى عن عروة بن الزبير، وإنما روى عن عروة المزني. نعم.
قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديثا صحيحا.
وابو داود اختار انه سمع من عروة بن الزبير، لهذا روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير حديثا صحيحا. فابو داود يثبت رواية حبيب عن عروة بن الزبير، والثوري سفيان الثوري وابن سعيد جماعة يرون أنه ما سمع من عروة بن الزبير، وإنه سمع من عروة المزني. نعم.
باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا
كما سبق الحديث، الأئمة يرون أنه الثوري وجماعة يرون أنه، والبخاري وجماعة يرون أنه لم يسمع لكم من قبل، إنما سمع عن عروة بن الزبير حبيب النبي ثبت ما سمع عن عروة بن الزبير فيكون منقطع. وأبو داود وابن عبد البر يرون أنه سمع فيكون متصل، والأئمة يحيى بن سعيد قطان رحمه بن معين سفيان الثوري والبخاري يرون أنه لم يسمع فيكون منقطع، لكنه ينجبر بروايات متعددة ويضم إلى الحديث ورسل حديث عائشة السابق. نعم.
الله عنك. باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ.
نعم. هذا حديث بسرة في صفوان فيه الوضوء من مس الذكر، وهو حديث لا بأس بسنده، وهو أصحاب السنن مالك والشافعي وأحمد والدارقطني وجماعة. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، هو حديث صحيح، وفيه أن مس أن مس ذكره فليتوضأ، يعني إذا مسه بدون حائل، إذا مسه باليد بالكف باطن الكف والله لا، إذا مسه ذكره فليتوضأ. وهو أصح من حديث طلق بن علي كما سيأتي أن النبي سئل عن مس الذكر قال هو وقف منك، فهو مقدم على هذا كما ذكر العلامة القيم رحمه الله وغيره، أنه أن حديث بسرى مقدم على حديث طلق لأنه أصح حديث طلق، ولأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق ممكن على الأصل والشريعة ناقلة. حديث طلق إما أنه منسوخ بحديث بسرة أو أن حديث بسرة أرجح وأصح ومقدم عليه، من جهة الصحة أصح، من جهة التأخر متأخر أيضا. نعم. إعادة السند.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا
يعني الرخصة في مس الذكر وأنه لا يقضي الوضوء. نعم.
باب الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟
يعني أنه لا يقضي الوضوء. لكن الحديث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قديمة في أول الهجرة، جاء حديث طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته وكان يبني مسجده السنة الأولى. وأما حديث بسرة فهو متأخر، ولهذا قال جمع من العلم إنه منسوخ لحديث بسرة، وقال آخرون إنها من حديث بسرة أصح مقدم لحديث أرجح منه فيقدم عليه. ويؤيد هذا أن حديث بسرة ناقل على الأصل، وحديث طلق مبطل على الأصل، والناقل مقدم على المبطل لأن الشريعة ناقلة وليست مبطلة على الأصل، فيكون أرجح فيكون العمل عليه. وهذا هو الصواب الذي عليه الفتوى، أن بس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بالكف ظهر الكف أو بطنه، إذا كان بدون حائل باطن الكف، أما إذا مس برجله فلا يبعث، أو بمرفقة أو بذراعة مرد الكف أو من وراء حائل. من العلماء من عمل بحديث بسرة، ومنهم عمل قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من عمل بحديث طلق قال إنه لا ينقض مطلقا، ومنهم مفصل وقال إنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة لم ينتقض. ذهب إلى هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله. نعم. ها؟ نعم. صواب أنه عام، جاء في بعض الروايات من مس الذكر مطلقا، مطلقا صغير أو كبير إذا كان بدون حائل. نعم. بعض الكف أو واحد خص الكف إلى الكف إلى الرسل بالباطن أو الظهر، أما إذا مسها بالذراع فلا يعث، نعم، أو برجله مسها برجله ما يعث. نعم. ما في دليل يدل على هذا، ويحتاج إلى دليل حمله على الشهوة لابد من دليل. نعم.
قال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير المرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. حدثنا مسدد قال
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال الشيخ حسان الثوري أنه بشعبة، والصواب القول الأول، الصواب الذي عليه الجماهير أنه ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة إذا مس اللحم اللحم في بطن كف أو ظاهرة. نعم.
عفى الله عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه بإسناده ومعناه، وقال في الصلاة: باب الوضوء من لحوم الإبل.
قال في الصلاة كلام الشاب عليه
قال في الصلاة أي ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة. والحاصل أن عبد الله بن بدر روى عن قيس بلفظ ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، ولم يذكر فيه لفظ في الصلاة. وروى مسدد وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي هؤلاء كلهم عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بلفظ في الصلاة أي يمس الرجل حال كونه في الصلاة. قال الخطابي: إنهم تأولوا خبر طلق أيضا على أنه أراد به المس ودونه الحائل، وتدلوا على ذلك برواية الثوري وشعبة وابن عيينة أنه سأله عن مسه في الصلاة والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه. قلت ولا يخفى بعد هذا التأويل.
شاء مقيم كلام مقيم عندك
ما ذكرنا
حديث الحديث الأول
حديث بسرعة قال الشيخ شمس الدين مقيم نقض الوضوء من نفس الذكر في حديث بسرعة. قال الدارقطني قد صح سماع عروة من بسرعة هذا الحديث وبسرة هذه من الصحابيات الفضليات. قال مالك أتدرون من بسرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه. فعرفوها
جدة عبد الملك بن مروان لأمه جدة من قبل الأم بسرة الصفوان.
نعم
جدة لعبد الملك بن مروان خليفة من قبل أمه.
نعم. وقال مصعب الزبيري هي بنت صفوان بن نوفل من المبايعات ورقة بن نوفل عمها. وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدى. وفي الموطأ في حديثها من رواية ابن بكير إذا مس وفي الموطأ في حديثها من رواية ابن بكير إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث أبي هريرة يرفعه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ.
وهذا كل يؤيد حديث بسرة هي حديث كثيرة تؤيد حديث بسرة وأنه إذا أفضى بيده من غير حائل فليتوضأ. نعم.
ثم قال بعد ذلك السلام. وقال في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال الحازمي هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهوية رواه في مسنده. حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا عمرو فذكره. وبقية ثقة في نفسه وإذا روى عن المعروفين فمحتج به وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح.
طيب الوجوه اللي ذكرها وجوه مرجحة. قال أولا
نعم صلى قال وقد روى هذا الحديث غير وجه عن عمرو بن أيضا. قالوا أما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه من وجوه. أحدها ضعفه
ضعف حديث طلق.
الثاني أن طلقا قد اختلف عنه فروي عنه هل هو إلا بضعة منك.
الثاني اضطراب يعني اختلاف في الحديث هل بضعه ومضغه. نعم.
الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه قصة مس الذكر. وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. قال الرابع أن حديث طلق مبقٍ على الأصل وحديث بسرة ناقل والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. الخامس أن رواة النقل أكثر وأحاديثه أشهر فإنه من رواية بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد رضي الله عنه. السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس أول مس عليه. قال السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس
والحس عندك.
نعم.
نعم.
فثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه فدل على
المقصود أن الآن في المرجحات الآن من الحديث كثيرة التي تؤيد حديث بسرة إذا أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ ومنها ضعف حديث الطلق ومنها الاختلاف في هذا الطلق ومنها أنه كان قديما وممكن على الأصل كل هذه مرجحات تدل على أن العمل على حديث بسرة. نعم سم. ها من هو مقيم ظاهر. نعم ظاهر أنه ما ذكر حتى ما ذكر القول قول الشيخ هنا. نعم ما هو الله أخذ بالعموم فكل أنتين قد لا يشملها أخذ بالعموم بل ينبغي يعني يحترم عموم فرجة أنه إذا بس الفرج عموما أخذ بهذه الرواية حسن الاحتياط. نعم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة.
عفوا عنك، الترمذي وابن ماجه وأحمد بن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الباب معقود الوضوء من أكل لحوم الإبل. فيه هذا الحديث، حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ من لحوم الإبل، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال توضأ من لحوم الغنم. وفيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وهما حديثان صحيحان كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الحديث إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل، ذهب إلى هذا بخزيمة رحمه الله وابن المنذر وجماعة وطائفة من أهل الحديث، وذهب الجمهور الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأبي حنيفة والجمهور إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه عام، وحديث البراء وجابر سواء خاص، والقاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام ويقدم على العام. ولهذا تعجب الإمام القيم رحمه الله من القول بأن حديث جابر، الاحتجاج بحديث جابر على عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، فقال إن هذا عام وهذا خاص، وكانوا في أول الإسلام يتوضؤون من أكل كل شيء من صف النار، شرب مرقا من صف النار أو أكل سويقا أو طعاما توضأ، ثم نسخ ذلك، نسخ أو بقي الاستحباب. أما لحوم الإبل ففيها دين خاص، فيها دين خاص، ولأن الوضوء في لحوم الإبل عام يشمل النيء والمطبوخ والمشوي عام، بخلاف الوضوء عدم وضوء ما مست النار، لو أكل شيئا لم تمس النار لا، فإنه لا يدخل في هذا. لكن الوضوء من لحم الإبل خاص، هذا خاص بلحوم الإبل سواء أكلها نيئا أو مطبوخا أو مشويا. ولهذا قال النووي رحمه الله إن القول بالوضوء من أكل لحوم الإبل أصح دليلا، وإن كان الجمهور على خلاف. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس عندي معنى كلامه، ليس عندي إشكال في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وحديث البراء أنه لما سئل توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وقيل توضأ من لحوم الغنم قال لا. فالوضوء من أكل لحم الغنم عام يدخل فيه حديث جابر كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. اختلف العلماء كما سيأتي هل الوضوء مما مست النار هل هو منسوخ أو بقي الاستحباب، ولكن هو بقي الاستحباب، يستحب الإنسان أن يتوضأ ولا يجب. ودل الحديث أيضا على أنه على النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وأنها لا تصح الصلاة إلا النهي للفساد، والعلة أنها مأوى للشياطين فإنها من الشياطين، وهي المكان الذي تقيم فيه في المراح تقيم فيه المدة الطويلة. أما الشيء العارض يكون فيه البعير شيء عارض ثم يذهب أو يكون عند الماء ثم يذهب هذا لا يعتبر مبرك. المبرك هو المكان الذي يطيل فيه الجلوس ويكون فيه المراح. وأما مكان الغنم فلا بأس مراح الغنم لا بأس بالصلاة فيه. وفيه دليل على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه لأن الغنم لأن النبي أباح الصلاة في مبارك الغنم ولا تخلو منها مباركها من البعر والبول لكنها طاهرة. هي صح أقوال العلماء أن جميع ما يؤكل لحمه فهو طاهر طاهر فضلات أرواثها وأبوالها. وذهب الشافعية إلى أن الأبوال أبوال ما يؤكل لحمه نجسة. وذهب آخر من العلم إلى أن جميع الأبوال طاهرة ما عدا بول الآدم وعذرته. وقالوا إن بول الحيوانات سواء كان مأكولا أو غير مأكول فهو طاهر. والصواب القول الوسط الذي تدل عليه النصوص أن أبوال ما يؤكل لحمه وروثه ومليه طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس كالأسد والنمر والكلب والثعلب وغيرها هذه كلها نجسة لأنها ليست طاهرة كالآدم. أما ما يؤكل لحمه فإنه طاهر طاهر الفضلات خلافا للشافعية الذين يقولون أبوال الإبل والبقر وغنم نجسة. واستدلوا بالأحاديث التي فيها العموم النهي عن البول وتوقي البول لكن يقال هذه عامة وهذه خاصة. الدليل على طهارة أبوال الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما استوخبوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يقل لهم اغسلوا أفواهكم فإنها نجسة. فعلوا شربوا من أبوالها وألبانها حتى صح ولو كانت نجسة لأمرهم أن يغسلوا أفواههم. وهذا في الصحيحين ثبت في الصحيحين أن أمرهم أن يأكلوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها فشربوا وصحوا ولم يأمرهم بغسل أفواههم فدل على أنها طاهرة. وهذا هو الصواب الذي لا إشكال فيه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومليه وجميع الفضلات طاهرة. أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس من الحيوانات ومن الأدلة. ومن الأدلة على طهارتها النبي صلى الله عليه رخص في الصلاة في مبارك الغنم. ومن المعلوم أن مبارك الغنم لا بد فيها من الروث ومن البول ولم يقل توقعوا أو فشوا شيئا حائلا بينكم وبين الأرض دل على أنها طاهرة.
نعم نعم. إذا كانت مبارك الإبل مهجورة تركت انتقلت إلى موقع آخر
الأقرب والله أعلم أنها انتقلت حكمها ما صارت مبارك انتقل الحكم عنها مثل لو نقل المسجد إلى مكان آخر انتقل حكم المسجد. والعلة كما بينا بأنها من الشياطين ما فيها من الشيطان والعتو والتمرد قد تأتي إلى الإنسان وهو يصلي وتؤذيه مثلا لأن البعير إذا اعتاد مكان ما يغير مكانه ولأنه يصلي عن إيطان كإيطان البعير يعني يصلي في مكان لا يغير لأن البعير يكون له مكان إذا اعتاد مكان يستمر على هذا المكان قد يأتي إلى هذا المكان وإذا كان في إنسان يبرك عليه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل والنهي يقتضي الفساد وهي من الأشياء الممنوعة الصلاة فيها المزبلة والمجزرة والمقبرة ومبارك الإبل كل هذه منهي عن الصلاة فيها. فالنبي قال إنها من الشيطان هل يعني فيها شيطان والشيطان يطلق على كل عاتب متبرد من الإنس أو الجن أو الحيوان يسمى الشيطان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيرها الحكمة في الوضوء من لحم الإبل. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها من الشياطين، والشيطان مخلوق من النار، والنار تدفع بالماء، فلهذا وجب الوضوء من أكل لحم الإبل. وعلى كل حال هذا استنباط، وإلا فإنه أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. وقال وفي الصلاة نهى عن الصلاة في النار ذلك، وقال إنها من الشياطين أو إن فيها شيطنة. استنبط رحمه الله من هذا أن الشيطنة أصل الشيطان مخلوق بالنار، والنار تطفى بالماء، فلهذا وجب الوضوء من أكل لحم الإبل. وعلى كل حال سواء كان هذه الحكمة أو غيرها فنحن عبيد مأمورون، نقول سمعنا وأطعنا. إذا أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الله على سائر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهى عن شيء، نقول سمعنا وأطعنا. نعم.
باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الأبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد.
وهذا حديث فيه هلال، هلال إيش عندك؟
قال هلال بن ميمون الجهني.
نعم هلال بن ميمون الجهني. قال أبو المغيرة تكلم فيه بعضهم، وفيه أنه لا يجب الوضوء من مس اللحم ولا غسل اليد. ترجم باب الوضوء،
باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله.
نعم يقول أنه لا يجب الوضوء من مس اللحم النيء أو المطبوخ، إذا مس اللحم بيده لا يجب الوضوء ولا يجب غسل اليد، لكن غسل اليد ما بالاستحباب لئلا يكون فيها شيء من الدهونة، إنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. أما مس اللحم سواء فنيا أو مطبوخا أو غسله فلا يجب الوضوء منه ولا يجب غسل اليد. وكذلك لو شرب مرقا أو لبنا لا يجب الوضوء من شرب اللبن أو من شرب المرق، شرب لبن الإبل أو مرق اللحم لا يجب، إنما الوضوء من أكل اللحم خاص. اختلف العلماء هل يجب الوضوء من جميع أجزاء اللحم أو من اللحم خاصة وهو ما يسمى بالحبر. ذهب الحنابلة وجماعة إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من اللحم فقط، أما لو أكل من لحم الرأس أو الكرش أو المصران أو الكبد فإنه أو العصب فلا يجب الوضوء. والقول الثاني أنه يجب الوضوء من جميع أجزاء اللحم، هذا هو الصواب، جميع أجزاء الإبل يجب الوضوء منه، سواء كان اللحم الأحمر أو الكرش أو لحم الرأس أو النصران أو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير، قل إنما حرم ربي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال ولحم الخنزير، ولم يقل أحد إنه يجوز أكل غير اللحم الخنزير، أكل لحم الرأس أو العصب أو الكبد، فهذا عام تبيع أشياء الخنزير حرام، سواء كان لحما
أو عصبا أو كبدا أو كرشا، فكذلك الوضوء من أكل لحم الإبل الصواب أنه عام إذا أكل لحم ما يسمى لحم، سواء كان من الكبد أو من الكرش أو من اللحم الأحمر أو من غيره. أما إذا شرب اللبن لبن الإبل أو شرب المرق وليس فيه لحم فليس، فلا يجب الوضوء. وكذلك أيضا إذا مس اللحم أو ذبح الذبيحة أو قطع اللحم أو مس اللحم الني أو المطبوخ أو غسله فلا يجب الوضوء، إنما يجب الوضوء من الأكل. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الغلام قال له تنحى حتى أعلمك، ثم أدخل يده في اللحم بين الجلد واللحم. باب الوضوء يعني حكم الوضوء هل يجب او لا يجب، والدليل يدل على انه لا يجب. مش الكلام على هلال بن أمية، هلال بن ايش؟
هلال بن الجهني.
ها؟
الزهري
أو الخدري أبو علي الفسطيلي علي بن مسيب ويعلى بن شداد وجماعة. حاله مختلف فيه والأقرار لا بأس بحاله، وما دل عليه الحديث صحيح ولا صحيح أنه لا يجب الوضوء من مس اللحم سواء كان غير مطبوخا أو مسه. نعم يغسل الدم ولا يجب الوضوء، الدم يغسله نعم الدم المسفوح هذا النجس مسفوح الذي حينما تذبح الذبيحة يصح الدم هذا، أما اللحم الذي يبقى في العروق أو في اللحم هذا طاهر لأن الله تعالى قال أو دما مسفوحا، الدم المسفوح يكون عند الذبح كج الدم. نعم سيأتي في حكم الدم بالعموم سيأتي الحديث. نعم ها نعم يعني الغنم يعني ملابستها وما فيه لما فيها من السكينة والدعة بخلاف الإبل، الإبل فإن فيها قوة فيها رسوب، ولهذا تؤثر الغنم على الرعاة وتؤثر البقاء الإبل على الرعاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والدعاء في أصحاب الغنم. الملابسة تؤثر، تجد أصحاب الإبل عندهم خيلاء عندهم فخر، بخلاف أهل الغنم أين عندهم وديعة عندهم سكينة وعندهم يعني هدوء، لأن ملابسة الشيء تؤثر عليه. هؤلاء لابسوا الإبل فأثرت عليهم، الإبل فيها قوة وشيطنة فأثرت عليهم بالفخر والخيلاء، وغنى فيها دعاء سكينة فأثرت على أصحابها التواضع والهدوء. نعم إذا لا يجب وصفه الوضوء يعني هل يجب غسل اليد؟ لا يجب، لكن من باب النظافة، غسل اليد من باب النظافة، وإلا صلى لا أحب. هذا من باب النظافة، إذا أحب يغسل يديه يكون أحسن. نعم.
باب ترك الوضوء من مس الميتة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث.
نعم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحة، وتمامها النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي، الجدي هو ولد المعز الصغير، قال له جدي ذكر إذا مضى عليه 4 أشهر أو قريبا منه قال له جدي، وإذا كانت أنثى سمى عناق، سمى عناق سخلة، سمى سخلة وسمى عناق، والجدي هو التيس، التيس الصغير الذي مضى عليه
أربعة أشهر أو نحو من ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك يعني صغير الأذن أو ملتصق الأذن أو مقطوع الأذن ميت، فأخذ بأذنه فقال للصحابة: أيكم أحب أن يكون له هذا بدرهم؟ التيس الميت، تيس أربعة أشهر وصغير الأذن أو مقطوع الأذن. فقال رسول الله: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. فقال: أتحبون أن يكون لكم هذا؟ قالوا: والله لا نريده، إنه لو كان حيا لكان معيبا، لو كان حي لكان معيب، وهو أنه صغير الأذن أو مقطوع الأذن، جدي مقطوع الأذن معيب ومع ذلك ميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني هذا الجدي تيس صغير الأذن أو مقطوع الأذن أو ملتصق الأذن ميت حين على الناس لا أحد يريده ولا له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، دل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. وفي الحديث الآخر: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شرب الثلج. فالدنيا لا تساوي شيء عند الله، ولهذا يأكل منها البر والفاجر، في عرض الحاضر يأكل منها البر والفاجر. وفيها الاختلاط والامتزاج، الأبرار والفجار والأخيار بالأشرار والمؤمنين والكفار، بخلاف الآخرة فإنه وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ويحصل التميز والانفصال، تميز المؤمنون من الكفار والأشرار من الأخيار. أما هذه الدنيا اختبار ودار امتزاج اختلاط، الخبيث بالطيب والمؤمن بالكافر، فلهذا صار ليس لها عند الله قيمة، وهي هينة على الله، فهي أهون على الله من هوان هذا التيس الميت مقطوع الأذن على الناس، كما أنه هين على الناس ولا يريدونه ولا أحد يقبله، فكذلك الدنيا هينة على الله. والحديث يدل على جواز، على أن مس النجاسة اليابسة لا يؤثر على الإنسان، ولا يجب غسل اليد ولا يجب الوضوء ما دامت يابسة. وفي دليل على أن مس الميتة أيضا لا يجب الوضوء. فمس النجاسة، النجاسة نوعان: رطبة ويابسة، إذا كانت يابسة لا يؤثر مسها على اليد ولا يجب الوضوء ولا يجب غسل اليد، أما إذا كانت رطبة فلا بد من غسل اليد، إذا مسستها بيدك تغسل اليد، ولكن لا يجب الوضوء كما يظن بعض الناس يظن أنه يجب الوضوء. لا، الوضوء صحيح، الوضوء بحالة، فإذا مست يدك نجاسة رطبة أو وطئت برجلك نجاسة رطبة تغسل رجلك وتغسل يدك، والوضوء بحالة لا تعيد الوضوء، لأنك لم تفعل ناقضا من نواقض الوضوء. مثل فلو مس إنسان يده يد الكلب يابس ليس عليه شيء، وإن كانت يده رطبة أو الكلب رطب يغسل يده. نعم، يعني عن يمينه وعن شماله أو كان يعني محيطون به، محيطون به. نعم، عن يمينه وعن شماله. نعم.
باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، وهذا خرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، في النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة مطبوخ يعني ولم يتوضأ، في دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. وفيه ترك الوضوء مما مست النار، وكانوا في أول الإسلام يتوضؤون من كل شيء، من أكل شيء مسته النار، إذا أكل لحما مسته النار، أو أكل طعاما، أو شرب سويقا، أو أكل سويق محموس الحب المحموس في النار فإنه يتوضأ، ثم نسخ ذلك.
ولهذا النبي أكل كتف الشاة وصلى ثم دعى الصلاة صلى ولو توب. وفي الحديث الآخر أنه عز دعي إلى الصلاة وهو يحتلس باللحم شاة يعني بالسكين فقام وترك السكين ولم يتوضأ. وجاء في الحديث ما يدل الآخر ما يدل على الاستحباب، والنبي فعل هذا لبيع الجواز، لكن إذا توضأ فهو أفضل وإلا يتوضأ فلا حرج. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة. قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي. زاد الأنباري وكان شاربي وفاء
وكان
شاربي وفاء وفي رواية عنك وفاء.
نعم.
وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك.
نعم. وهذا فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم سواء كان مطبوخا أو مشويا، وإذا ما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل الخاص. وفيه جواز القطع بالسكين خلافا لمن كره ذلك يعني احتز بالسكين. وفيه أن بلال أذنه بالصلاة فقام وترك الأكل. احتج به بعضهم احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن الإمام مستثنى من الحديث الآخر، إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء. قالوا استثنى من هذا الإمام، قالوا هذا خاص، دل على أن الإمام مستثنى أنه يقوم لأن الإنقام وترك الطعام ترك الأكل وكأنه محتاج إليه، ولهذا قال ما له سربت يداه يعني ما له استعجل. قالوا إن هذا خاص بالإمام والإمام يقوم، أما غير الإمام فإذا قدم العشاء فإنه يبدأ بالعشاء كما في الحديث الآخر. إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء، يكون هذا عام وهذا خاص مستثنى منه الإمام. جمع الخطابي رحمه الله بينهما، قال إن هذا الحديث في دليل على أن الإنسان إذا قدم له الطعام وكان متماسك ولا يزعجه الحاجة إلى الأكل ولا يؤثر عليه في الإتيان بالصلاة بحقوقها ومكملاتها فإنه لا بأس. أما إذا كان صائما واشتد عليه الجوع فإنه يقدم العشاء. هكذا جمع الخطاب، قال الحديث إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء يبدأ بالعشاء، هذا محمول على الصائم إذا كان جائعا ونفسه تسوق إلى الطعام ولا يتماسك. أما هذا الحديث فإنه محمول على الإنسان إذا لم يكن شديد الجوع وهو متماسك ولا يؤثر عليه لو قام إلى الصلاة ولا يشوش ذهنه. فجمع الخطاب بينهما بهذا. نعم. وآخرون قالوا إن هذا خاص بالإمام.
والصحيح
والله قول الخطابي يعني له وجاهة، قول الخطابي له وجاهة، إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام ينبغي أن يأخذ لحمته، ولو قيل له مثلا إذا قدم يأخذ يعني لحمته ولو ما أكمل حتى يزول تعلق النفس به حسن. أما إذا كان يرى أن نفسه تتعلق به وأنه يحصل له تشوش فإن عليه أن يأخذ لحمته ثم يذهب إلى الصلاة ولو فاتت الجماعة، كل هذا عذر لأن الأعذار في ترك الجماعة. لكن هذا إذا قدم العشاء، لكن لا ينبغي له إذا سمع الأذان يقدم العشاء وهات العشاء إذا سمع الأذان أو هات الغداء، لأن هذا معناه تعمد ترك الصلاة. لكن إذا قدم من دون يعني قدم من دون تعمد قدم العشاء ثم أذن المؤذن أو حضرت الصلاة فإنه يبدأ بالعشر، ولا سيما إذا كان نفسه تتوق إلى ذلك. نعم نعم. وكذلك هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قص شاربه على السواك، يعني أن شاربه كان طويلا وفي وفا يعني طال شعره، فوضع السواك ثم قصه عليه، وضع السواك حتى لا يصيب المقص شيء من الجلد، فجعل السواك وقاية ثم قص ما زاد فوق على السواك إلى الشعر. وفي مشروعية قص الشارب، وفيه المبادرة إلى ذلك، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بقصه. جاء في الحديث الآخر أن النبي توقف في قص الشارب وحلق العانة تقليم الأظفار في الإبط في حديث أنس عند مسلم أن يصبح ذلك فوق 40 ليلة. وكان هذا كان الشارب أفضل صحابي منه
المغيرة،
المغيرة كان شارب طال، كان يتشاغل عنه أو يشغله بالجهاد وبالأعمال الأخرى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قصه ولم يمهله، مبادرة بالجهاد، وضع السواك عليه حتى يكون وقاية له، حتى لا يصيب المقص شيئا من الجلد، وقص ما زاد ما كان فوق السواك. نعم، جمع بين الأمرين، كونه يأمن أن يصيب المقص شيء من الجلد، ويقص ما زاد وما طال فوق السواك. نعم.
الله عنك، يكون السواك بين الشفة والشارب.
فوق كان فوق. نعم. كان فوق. يعني يضع السواك على الشفة. والشعر فوق السواك. يعني شعر طويل. فقص الله كان فوق السواك وأبقى بقية وما تحت السواك.
نعم.
هل ينكر على من أطال شاربه؟ نعم، إذا أطال فوق 40 ليلة فيه الوعيد، من لم يأخذ شاربه فليس منه، هذا حف الشوارب وفي حاله المشركين، إذا ترك أكثر من 40 ليلة نعم ينكر عليه. نعم.
حد
ها؟ الحديث عندك عن المغيرة؟
نعم.
عن المغيرة هي.
قال رفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
فأمر
بجنب تكون وأحد الشفرة فجعل يكون جريبها منه، قال فجاء بذلك فآمنه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له سربت يداه وقام يصلي، ساب الأنباري وكان شاربي وفن
ظاهر أن الضريع عدل المغيرة،
مغيرة
كان شاربي ده هو الذي هو راضي الحديث. أما بلال عارف مجيئه إنما آذن بالصلاة، والراوي الحديث والمتحدث هو المغيرة، هذا هو الله. ذكر خلاف عندك ظاهر الحديث. نعم،
ذكرنا بلال في رواية الترمذي بالشمائل وكان شاربه أي كان شارب بلال قد طال وأشرف على فمه، والذي يقص منه هو الذي يسير على الفم، معنى وفاء أي طال.
وكان شاربه الرواية الأخرى كان شاربه، أما هنا وكان شاربه ظاهر الحديث هنا رواية المغيرة، الحديث رواية أخرى، هذا ينظر في الجمع بين الروايتين وأيهما صح، شاربه أو شاربه، أما هو كان شاربي الله يعود إلى المغيرة. نعم. وعلى كل حال المهم الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر مبادرة بامتثال الأمر في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا إلى أحد من أصحابه لما فعل هذه الأحسن عليه الصلاة والسلام. تخريج عن به حديث
أفلانك خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى.
هذا فيه دليل أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم، وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام، وأنه لا يجب الغسل وإنما يستحب، فإذا مسح بالمنديل كفى، وإن غسلها فهو أكمل وأفضل. أكل كتفا ثم إيش؟
أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته
ثم قام فصلى.
وأصله في الصحيح أن ذاك الكتب ولا نقل صوب. نعم. إيش؟ هذا تربت يداه يعني لصقت يداه بالتراب بشدة فقط. لكن هذا هو الأصل. لكن هذه الكلمات تجري على اللسان ولا يراد بها معناها. من قوله عليه الصلاة والسلام فوفر بذات الدين تربت يداك. من باب الحث. باب الحث على الشيء أو تأكيد الشيء. ليس المقصود الدعاء عليه. نعم. مقصود بلاد. يعني ما له استعجل كانه استعجل عليه والنبي ما أخذ نهمة من الطعام وهذا من باب تأكيد الشيء أو الحث على الشيء فقال انتبه هذه الكلمة للتأكيد وثم جاء في الحديث عقر حلقة أحابسة نهية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في حجة الوداع قالوا إن الصفية حارة قال عقر حلقة أحابسة نهية قالوا إنها فاضت قال انثروا إلى عقرة حلقة يعني أصلها عقرة دعا عليه بالعقر عقرة الله حلقة بالحلقة لكن ليس المراد بها ليس المراد هذا لأن الكلمة تجري على اللسان ولا القصد على عادة العرب. نعم.
حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر
حدثنا حفص بن عمر النمري
عفو الله عنك حدثنا حفص بن عمر
أبو عمر النمري
نعم حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم وهذا كما سبق في الصحيح دل على عدم الوضوء من أكل لحم الغنم ومن سلك النار.
نعم. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
هذا فيه أن توضأ صلاة الظهر ولا توضأ لصلاة العصر وقد أكل طعاما فدل على التوسع وأن الإنسان مخير إذا أكل طعاما أو أكل مسته النار أو لحم غنم فهو مخير إن شاء توضأ كما فعلنا بفضل صلاة الظهر وإن شاء لم يتوضأ. نعم.
حدثنا موسى بن
سهل لما سئل أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت إذا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. نعم.
حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
هذا هو الاحتج به الجمهور على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لكنه هذا عام وحيث الوضوء من لحم الإبل خاص.
نعم. قال أبو داود وهذا اختصار من الحديث الأول. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم لأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه.
أخرجه
ما ذكره معنا
تكلم عليه
لكن أفرانك لو تخرج
ضعيف
ما ذكر شيء منه قال الألباني أفرانك قال حديث ضعيف
ضعيف
لا نعم
في إيش
في شاهد لها أخرجه الماجع أفرانك
سند إيش
سند عبد الله أفرانك قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف ثقة هذا أفرانك قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة صدوق صالح قال ابن صرح ابن أبي كريم من خيار المسلمين.
نعم.
قال حدثني
أثنى عليه. نعم.
قال حدثني عبيد بن ثمامة مقبول وقال ويقال عتبة وبه جزم ابن يونس ورجح هذا صاحب بدل المجهول في العين.
هذا عبيد بن ثمامة مقبول سيكون ضعيف إلا إذا وجد له شاهد.
شاهد عند ابن ماجع في العين وابن حبان في صحيحه.
نعم. على كل حال يرتقي إلى درجة الحسن في إيش أنه إيش مثل
مثله. قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابعة سبعة أو سادسة ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي.
يعني أفتيك بأبي وأمي. هذا في دليل على أنه على أن من أكل من اللحم لحم غير الإبل فإنه لا يجب عليه الوضوء. والحديث كان فيه ضعف لكن له شاهد يرتقي إلى درجة الحسن. في دليل على أنه على أن من أكل من اللحم غير الإبل لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه غسل اليد. ولهذا فإن لم يزل يعلق حتى أحرم الصلاة ولم يتمضمض لا يجب المضمضة ولا غسل اليد. وكونه صلى الله عليه وسلم تناول من بضعه إناثا له وجبرا لخاطر في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لا بأس إذا أكل لحما أو طعاما أن يصلي ولو لم يتمضمض ولم يغسل يده. لكن كان يغسل يده ويتمضمض حتى يزول ما في فمه فضلات الطعام هذا أفضل. لكن هذا لبيان الجواز. النبي فعل هذا لبيان الجواز. وأن الإنسان لو صلى ولم يتمضمض ولم يغسل يده فلا حرج. ولهذا فعله لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام. ولكن لو توضأ وتمضمض وغسل يده هذا هو الأفضل والأكمل. نعم. لأنه يزيل ما علق بفمه من فضلات الطعام من الدسومة. نعم.
فلم يزل يعرفها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض قالت يا ابن أختي ألا توضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي.
هذا محمول على أن أم حبيبة رضي الله عنها لم يبلغها الرخصة تقولها الرخصة في عدم الوضوء. وحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من مسة النار. وحديث أبي هريرة هذا كان أولا محمول على أنه كان أولا الوضوء مما غيرت النار هذا كان أولا قبل النسخ. وأما حديث محذوفة حديث هو محمول على أنها لم يبلغها النبي خلع تخريجه. حديث أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه
وحديث أم حبيبة
قال أحمد رضي الله عنه ومسلم في كتاب الحيض فيه الوضوء مما مست النار من طريق إبراهيم ابن قارب عن أبي هريرة بلفظ توضأ مما مست النار. والنسائي اللي بعده رضي الله عنه النسائي وأحمد جميعا عن أبي سفيان.
إشكال على الشارع السلام عليه
ذكر رضي الله عنه مسألة الوضوء مما مست النار. قال واختلف العلماء في هذه المسألة.
لا بس الحديث معروف الخلاف
الحديث
ما تكلم عنه قال هذا كان أولا
ما ذكر رضي الله عنه
حديث أبي هريرة هذا كان أولا الوضوء مما مست النار هذا في الأول قبل النص. وحديث حبيبة أنها أمرت ظاهرة أنها أمرت يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت محمد دخل عليها من
الله
دخل عليها
أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض قالت يا ابن أختي ألا توضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار
أو قال مما مست النار.
كان هذا بعد وفاة النبي يظهر من هذا أنها لم يبلغها النهي رضي الله عنها وأنها أخذت بالأمر الأول وهذا منسوخ كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مست النار ما تكلم عليه الشارح من حبيبة. نعم نعم.
المراد هو غسل الفم والكفين. قال النووي ثم إن هذا الخلاف الذي أتيناه كان في الصدر الأول. ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. واعترض الشوكاني على الجواب الأول بأن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا. وينسخ
المتقارن
في الأصول خلاف.
لا بس كلام على حديث حبيبة ما تكلم عليه قال إن هذا بعد وفاة النبي وأنه لم يبلغ النهي ظاهره أنها ما بلغها النهي ما تعرض له كلام عليه هو محمول على هذا محمول هذا إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنها على أنه لم يبلغها النهي أو أن أخذت بالأمر الأول والصواب أنه لا يجب الوضوء كما دلت الحديث الصحيح الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة وصلى ولم يطهر. نعم.
باب الوضوء من اللبن.
بارك نعم. قدم يعني قدم سواء قدم أو أخر ذكر الأمرين. نعم. لا على التوضأ قال سيدنا رسول أمر بالوضوء أوجبت هذا لكن هذا لا الأصل هو الوضوء الشرعي الأصل الوضوء الشرعي هذا هو الأصل.
عفى الله عنك قولها
ما كان ظاهرها أوجب قال ألا تتوضأ فإن إيش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء مما غيرت النار والأمر الوجوب. نعم.
عفى الله عنك قول أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي يكون وهن عفى الله عنك
يا ابن أخي.
نعم لأن عفى الله عنك أم حبيبة خالة أبو سفيان عفى الله عنك كما في النساء مر معنا عفى الله عنك قبلك
يا ابن أختي.
نعم في الحديث عبد الله عنك يا ابن أختي لكن قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي
مشكلة عليه
تكلم عليه لكن رجعت النساء عبد الله عنك قال أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قالت
هذا يكون خطأ قال يا ابن أخي مشكلة تكلم على بعد
حديث فيها ابن أخي ابن حبيبة إن محمول على المجاز أو مبني على وهم من بعض الرواة وهذا الحديث الآخر
يعني أصابه هو وهم من بعض الرواة. نعم فيه مقبول هذا مش اسمه عبيد أو عبيد لكن له شاهد عند ابن ماجه يكون به حسنا. نعم ولهذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله لأن فيه مقبول لكن قاعدة المقبول